طبيب لروحي، فأنت ولي وأنت الناصر.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج الواحة الأدبية، نتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا، فكونوا معنا. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأكارم، من الشعراء الذين قالوا في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر عبد الحميد بن عبد الغني الرافعي، ولد بطرابلس في 5 من شعبان عام 1275 هجري، وتوفي سنة 1351 هجرية، من شعره في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. عطفا أبا الزهراء، إن خواطري بك قد علقنا وعن سواك سواهي، أنت الكريم وما عداك، فكل ذي كرم بفضل في الورى متباهي. يا آية الرحمن، كم لك في الورى آيات هدي كالنجوم زواهي، ولكم لذاتك من جليل خصائصي جلت عن الأنظار والأشباه. لا عاش قلب لا يروح ويغتدي مغرا بحبك يا حبيب الله. في الفضائل والحكم. قال الشاعر أحمد شوقي في الأخلاق: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. وقال الشاعر ابن وكيع في المعاشرة: لاق بالبشر من لقيت من الناس، وعاشر بأحسن الإنصاف، لا تخف وإن أتوا بخلاف تستدم ودهم بترك الخلاف. وإذا خفت فرط غيظك فانهض مسرعا عنهم إلى الانصراف. إنما الناس إن تأملت داء ما له غير أن تداويه شافي. في الأمثال: مثل فرنسي يقول: ليس الفقير من ملك القليل، بل من طلب الكثير. وفي النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ودمتم سالمين.
من علم الإنسان، من أنشأ الأكوان، من أنزل القرآن بالحب والرضوان، من اسمه الرحمن أدعوه للغفران، تزهو بدائعه، تسمو روائعه. من غيره، من غيره هو ربنا المنان. يا خالقي يهواك قلبي ولا ينسى، قد عاش في رحمات لا يهتدي بسواك، متبحر بسماء كالشمس في الأفلاك، يسعى لترمقه بالعفو تعتقه من ذنبه، وتعينه وتلفه بسلام. يا إخوتي في الله، قوموا لكسب رضا في صوم أو صلاة أو حج أو زكاة. من يهتدي بهدى ما ضل في دنيا، أرجوك يا مولاي يا ملهمي ومنى، ما خاب من نجا، هيهات أن تنسى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 20 من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في 25 من جمادى الأولى عام 1370 للهجرة توفي في مدينة قم المقدسة في إيران الفقيه والمرجع الديني آية الله الميرزا محمد فايض القمي. وولد القمي في مدينة قم المقدسة وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع عام 1333 للهجرة إلى مدينته قم ليتولى تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفات آية الله الميرزا محمد فايض القمي كتاب مناسك الحج، وهامش على كتاب كفاية الأصول، وهامش على كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري، وهامش على كتاب العروة الوثقى، وكتاب ذخيرة العباد. في 20 من كانون الأول ديسمبر عام 1935 ميلادي استشهد الشيخ عز الدين القسام زعيم نهضة الشعب الفلسطيني لتحرير أرض فلسطين من الاحتلال البريطاني والصهيوني. وقد تلقى الشيخ القسام دراسته الابتدائية في سوريا، ثم توجه إلى مصر ليدرس في جامعة الأزهر وتعرف على الشيخ محمد عبدة وتتلمذ على يديه. وبعد عودته إلى فلسطين كانت البلاد خاضعة للاستعمار البريطاني، وكانت هجرة اليهود من أوروبا إلى أرض فلسطين قد بلغت ذروتها تمهيدا للإعلان عن تأسيس الكيان الصهيوني، فقام بتشكيل أولى خلايا المقاومة الفلسطينية. وفي عام 1930 ثار الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار البريطاني بقيادة القسام، فتمت مهاجمة مواقع القوات البريطانية، إلا أن شحة العتاد لدى المقاومة الفلسطينية سهلت للقوات البريطانية والعصابات الصهيونية مهاجمة مواقع المجاهدين واغتيال الشيخ القسام رحمة الله عليه. وأخيرا وفي 20 من كانون الأول ديسمبر عام 1951 ميلادي حصلت دولة عمان على استقلالها، وذلك بعد التوقيع على اتفاقية مع الاستعمار البريطاني. ولعمان تاريخ عريق يعود إلى ما قبل الإسلام، وكانت في فترات مختلفة من الزمن تابعة للإمبراطورية الإيرانية، وبعد ظهور الإسلام ورحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فتح المسلمون تلك المنطقة، وبعد قرن من الفتح الإسلامي سيطرت فرقة من الخوارج تسمى الأباضية على مقاليد الحكم في عمان لأكثر من قرن. وفي عام 1256 خضعت عمان مرة أخرى للسيطرة الإيرانية، وفي مطلع القرن 16 الميلادي خضعت للاستعمار البرتغالي، وفي نهاية القرن 19 الميلادي خضعت للنفوذ البريطاني، وبقيت كذلك حتى حصولها على الاستقلال. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Thank you. امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا، جد علينا بأهازيج العطاء. امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بمايك الثجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير، إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلالي لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم
حكايات،
هل تعلم؟
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف وغيرها. أحبتنا الحلوين، جميعنا نحب سماع القصص أو قراءتها، ولكن بشرط أن تكون مفيدة.
لذلك يا أصدقاء، تعالوا أن نتفق في البداية أنه علينا أن نختار ما يناسبنا، وذلك بناء على نصيحة الأهل أو المعلم، فهم يريدون ما ينفعنا.
واليوم سنخبركم عن قصص موجودة في الكتب بين أيدينا، وما يميز هذه القصص الفائدة التي تعود على الجميع والمناسبة لكل زمان ومكان.
ونحن نقصد القصص الدينية يا أصدقاء. تعالوا أحباتنا لنخبركم ما فائدتها وأين نجدها.
أعزائنا الحلوين، قصتنا لهذا اليوم كما ذكرنا قبل قليل ستكون عن فوائد القصص الدينية.
وكما تعلمون يا أحبائي أن كل القصص الدينية مملوءة بالحكم والعبر،
يعني منها يمكن أن نتعلم ونكتسب الخبرة في الحياة.
فقصة سيدنا إبراهيم تعلمنا الجرأة والشجاعة في قول الحق،
وقصة نبينا أيوب تعلمنا الصبر،
وسيرة نبينا محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم تعلمنا الشجاعة والصبر والقوة وكل الصفات الحسنة التي تمتع بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم،
بالإضافة إلى حب العمل والتعاون مع بعضنا البعض التي دعا لها نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
في قصة اليوم يا أعزائنا الحلوين سوف نقص عليكم قصة تدور حول ما نصحنا به نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن العمل والتعاون.
إذن هيا بنا نستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء.
في يوم من الأيام خرجت السلحفاة لتبحث عن شيء تأكله. مشت قليلا في الغابة لكنها شعرت بالتعب، فجلست بجانب شجرة بانتظار أن تجد من يعطيها طعاما لتأكله.
مرت ساعات وهي على هذا الحال، لا تتحرك ولا تمشي ولا تبحث عن أي شيء، فظلت جائعة دون أن تحاول البحث عن شيء أبداً. وفجأة مرت بها قطة صغيرة، فقالت لها السلحفاة:
السلام عليكم يا قطة، كيف حالك؟
مياو. عليكم السلام يا سلحفاة، أنا بخير، أنت كيف حالك؟
إلى أين أنت ذاهبة؟
مياو. لست ذاهبة إلى أي مكان، فقط أحببت أن أتجول في الغابة لكي أجد طعاما وأكله. مياو.
لو طلبت منك مساعدتي هل تستطيعين ذلك أيها القطة؟
مياو. مساعدتك؟ طبعا، قولي تفضل يا سلحفاة، قولي ماذا تريدين مني؟
كنت بحاجة إلى شيء من الطعام، فأنا جائعة جدا.
مياو.
ولماذا تضحكين يا قطة؟
لأنني أنا جائعة مثلك.
ولماذا لا تبحثين عن شيء لتأكليه؟
بحثت قليلا ولكني لم أجد شيئا.
وما العمل الآن؟
يا سلحفاة، ما رأيك أن نبحث سوية عن الطعام؟
ماذا؟ لا 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 لا، لا أريد أن أتعب نفسي. لا لا.
وهل ستبقين جائعة هكذا؟
لا تخافي، فسوف أعثر على الطعام.
ياو، كيف وأنت لا تريدين البحث؟
انظري، انظري إلى ذلك الغراب.
ياو، وما به الغراب؟
انظري، إنه يحمل طعاما بين أصابعه.
مياو. يا غراب، يا غراب، مرحبا يا غراب.
تعال هنا يا غراب، تعال.
ماذا تريدين يا قطة؟
أرجوك يا غراب، انزل إلينا قليلا.
حاضر، سوف أنزل إليكما.
يا غراب، يا صديقنا الطيب.
نعم يا قطة، هيا قولي ماذا تريدين.
أنا والسلحفاة جائعتان.
وماذا تريدان مني؟
مياو مياو، لو سمحت أن تعطينا قطعة من الجبنة التي تحملها.
ولكن الجبن الذي أحمله ليس لي.
ولمن إذن؟
أنا أحمل الجبن من أجل صغاري الذين تركتهم في العش.
وماذا؟ ماذا؟ يعني لا تعطينا شيئا لنأكله؟
لا أعتقد، فأنا أعتذر. عليكم أن تبحث عن الطعام. لا أستطيع أن أعطي شيئا من طعام صغاري. إلى اللقاء.
ولكن أرجوك يا غراب.
فعلا يا أصدقائي الحلوين، طار الغراب وراح بعيدا بعيدا دون أن يعطي شيئا للسلحفاة ولا للقطة، لأنه أدرك بأنهما يتكاسلان ولم يبحثا عن الطعام. وفجأة شاهدت القطة مجموعة من النمل تعمل بجد ونشاط، لذلك راحت تراقب حركة النمل بتعجب شديد، فقالت للسلحفاة:
مياو مياو، انظري يا سلحفاة، انظري إلى النمل كيف يعمل. مياو، واحدة بجانب الأخرى بدون أي ملل أو شعور بالتعب. مياو مياو مياو.
هل تظنين أنهم سيعطوننا طعاماً؟
مياو، لا يا سلحفاة. ألا يمكنك أن تنتبهي إلى ما يفعله النمل؟
وماذا يفعل النمل؟
مرحبا مرحبا يا أصدقائي.
أهلا أهلا يا نملة.
أنت تقفين وسط الطريق الذي ننقل خلاله طعامنا.
مياو.
ولكن يا نملة، ممكن أن أسألك سؤالا؟
تفضلي تفضلي يا قطة، تفضلي.
مياو، أراك تعملين بجد ونشاط مع مجموعة النمل الباقيين.
نعم نعم يا قطة، نحن نعمل دائما بجد ونشاط كل الأوقات.
ولكن ماذا تستفيدون من هذا العمل؟
نحن نجمع الطعام طوال العام ولا نتوقف أبدا.
ولماذا تجمعون الطعام طوال العام؟
لأننا نحب بعضنا بعضا كثيرا، ونحب أن نعمل سوية كثيرا، ولا نشعر بالتعب أو الملل أبدا.
ولكن أيتها النملة، ماذا تستفيدون من هذا العمل؟
نحن نجمع الطعام طوال العام ونحتفظ به في باطن الأرض في بيوتنا.
ولماذا يا نملة؟
لأننا لم
نتعود أن نمد يدنا لغيرنا ونطلب منه الطعام.
مياو. ها؟ حقا؟
نعم بكل تأكيد يا قطة. نحن دائما نأكل مما نحتفظ به في بيوتنا باستمرار. أنا ذاهبة إلى اللقاء.
إلى اللقاء. نعم صحيح ما تقولين. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
مياو مياو. اسمعي أيتها السلحفاء، لو كنا أنا وأنت نبحث ونعمل من أجل الطعام مثل ما يعمل النمل لما كنا بحاجة إلى الطعام من أحد أبدا.
وماذا تقصدين؟
أقصد يا سلحفاء إننا يجب أن نتعلم من النمل حب العمل والنشاط، ونبدأ من الآن بالبحث عن الطعام ولا نعتمد على الآخرين ونترك الكسل. هيا هيا يا صديقتي، هيا أيتها السلحفاء.
صحيح ما تقولينه. هيا هيا بنا أيها القطة.
هيا
الحلوين، وهكذا تعلمت القطة وتعلمت السلحفاة درسا من النمل، وهو العمل من دون كسل، وأن التعاون مع بعضهم البعض سيساعدهم كثيرا.
يعني يا أحبائنا الحلوين، أن التعاون والعمل معا بدون كسل وبدون تأجيل يمكن أن نستفيد منه في المستقبل كثيرا.
وهكذا يعلمنا الإسلام دائما كل ما هو جيد وكل ما هو مفيد. أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
من خالق الشمس من؟ والنجم والقمر من؟ من خالق الكون من؟ الله خالق كل شيء.
قد أنشأه إن شاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إن شاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء.
سبحانه بحكمة قد نشر الضياء، وإنه بقدرة قد رفع السماء. سبحانه بحكمة قد نشر الضياء، وإنه بقدرات قد رفع السماء. الله 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 رب الكون،
الله رب الكون قد أنشأه إن شاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إن شاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء.
وفي الأراضي فجر الله تعالى الماء، وفي السماء كور الكواكب. الغيب الزهراء وفي الأراضي فجر الله تعالى الماء وفي السماء كور الكواكب الزهراء الله رب الكون
الله رب الكون قد أنشأه إنشاء أنشأ في ستة أيام به ما شاء الله رب الكون قد أنشأه إنشاء أنشأ في ستة أيام به ما شاء.
أحبائنا، في القرآن الكريم قصص مختلفة عن الأنبياء عليهم السلام والصالحين وغيرهم، وحتى إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار نقلوا لنا الكثير من حكايات وحوادث مرت معهم.
نعم يا أصدقائنا، هذه القصص ليست فقط للقراءة، بل لنتعلم منها ونستفيد ونحصل على الفائدة الكبيرة لديننا ودنيانا.
فمثلا قصة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مع جاره اليهودي وأذاه تعلمنا الخلق الحسن في التعامل مع الجار،
وأن لا نتردد في زيارة شخص مريض حتى وإن كان يؤذينا،
وأن نقابل السيئة بالحسنة.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية. أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. القصص القرآنية هي من أبلغ وأصدق القصص، لأن الذي ينقلها هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل ولا يطاله تحريف، وهي قصص ليس للتسلية إنما للموعظة والعبرة والفائدة. من أكثر القصص القرآنية التي قرأتها وأعجبتني هي قصة النبي موسى والخضر، لما فيها من تشويق في المحطات التي مروا بها والمواقف التي أثارت دهشة النبي موسى لما فعله الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الحائط، وإيضاح الخضر له أن ما فعله هو امتثال لأمر الله ولحكمته. نتعلم منها أنه ما يمنعنا الله عنه إلا لرحمته، وما يعطينا فهو خير لنا. أما من القصص الدينية التي سمعتها هي قصة بشر الحافي الذي كان قمارا وخمارا، لكن شملته الهداية الإلهية بفضل احترامه وتقديسه لكلمات القرآن الكريم، حيث كان ماشيا ذات مرة ورأى ورقة من القرآن فأخذها واشترى كمية من العطر بدرهمين، فعطر الورقة. بعدها رأى في المنام مناديا يقول له سنجعلك محترما عند الناس لاحترامك القرآن. وفعلا التقى بالإمام موسى بن جعفر عليه السلام في القصة المذكورة، وسار على يده المباركة وصار علما من الزهاد، وقبله إلى الآن يزوره الناس. برأيي أنا أن القصص الدينية أفضل من القصص الحديثة، لأن القصص الحديثة قد تكون للتسلية وملء الفراغ فقط، أما القصص الدينية نأخذ منها الدروس والعبر ونتعرف من خلالها على حياة قادة الدين. كوثر عماد من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر. أحب أنا قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة، أي علينا أن نتعلم دروسا كثيرة لحياتنا من قصص القرآن. فمثلا تعلمنا قصة فرعون أن الظلم مهما زاد وانتشر لن يسود، وسيأتي يوم ويزول،
ولكن بشرط أن نواجهه. وهذا ما حدث لأن نبي الله موسى عليه السلام وقف بوجهه. وقصة نبي الله أيوب في القرآن تعلمنا هذه القصة: الصبر والتحمل.
وكونوا واثقين يا أصدقاء، كما انتصر الأنبياء في النهاية بعد صبر طويل، سينتصر من يصبر. أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
جحا أحد المحلات التي تبيع الحلوى والفطائر، وطلب من البائع أن يعطيه قطعة من الحلوى.
لم تعجب الحلوى جحا، فطلب من البائع أن يستبدلها بقطعة من الفطير.
أخذ جحا قطعة الفطير وانصرف دون أن يدفع ثمنها.
نادى البائع على جحا وقال له: لم تدفع ثمن الفطيرة يا جحا.
فقال جحا: ولكنني قد أعطيتك قطعة الحلوى بدلا منها.
قال البائع: ولكنك لم تدفع ثمن الحلوى أصلا.
قال جحا: وهل أخذت الحلوى وأكلتها حتى أدفع ثمنها؟
أعزائي، اسعوا أن تقرأوا القصص الدينية ليس للتسلية، بل فكروا فيها، استفيدوا منها. فمثلا من قصص أهل البيت عليهم السلام تتعلمون الأخلاق وحسن التعامل وما ينفعنا في الدنيا والآخرة.
ومن قصص الأنبياء نتعلم الصبر ونتعرف على ذلك الزمان وكيف عاشوا. ويجب أن نبتعد عن القصص المخيفة لأنه لا فائدة منها، وقد تشغلكم عما هو مفيد.
لذلك يا أصدقاء، اسعوا لمعرفة الماضي وما حدث فيه، وكيف كانت عاقبة الظالمين وأجر الصالحين.
ولا تنسوا أن تخبروا أصدقائكم بهذه القصص حتى يستفيدوا منها أيضا.
إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي
فقرة هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن أقدم وأقصر نشيد وطني هو لليابان؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن عدد اختراعات إديسون تجاوزت 1000 اختراع؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الجمل بالإضافة إلى أنه يلقب بسفينة الصحراء أيضا فإنه معروف بأنه لا ينسى أبدا؟ أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي حكايات. حكاية البرنامج حكاية.
أحبائنا أصدقائنا،
أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يقوم ببناء الكعبة الشريفة في مكة المكرمة، وأعانه في ذلك ابنه إسماعيل لتكون أول بيت يوضع للمسلمين. استجاب إبراهيم لأمر ربه وقام ببناء الكعبة دون توان أو كسل أو خوف.
فقال إبراهيم لابنه: يا بني، إن الله قد أمرني أن أبني هاهنا بيتا. فرد عليه إسماعيل عليه السلام بالسمع والطاعة.
قام كل من الأب وابنه بحفر أساس الكعبة بالمعاول، وتعاونا مع بعضهما في رفع قواعدها، حيث كان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني. وما إن ضعف إبراهيم عن رفع الحجارة للأعلى لارتفاع البناء، قال لابنه إسماعيل: يا بني، أحضر لي حجرا أضعه تحت قدمي لأتمكن من إتمام ما بدأت به. ذهب إسماعيل باحثا عن حجر لوالده إلى أن وجد حجرا أسود اللون، قدمه لوالده. فقام عليه إبراهيم وأخذ يبني البيت، وابنه إسماعيل يناوبه.
نعم يا أصدقائنا، إلى أن أتم الإثنان بناء هذا البيت الحرام والذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا، ومن ثم وضع الحجر الأسود في موقعه المعروف. أصدقائنا الحلوين، تعد الكعبة الشريفة أول بيت وضعه الله تعالى لعبادة الله، في حين كانت الكثير من الشعوب والأمم القديمة يبنون البيوت لعبادة التماثيل والأصنام. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. من الآداب والأسرار المستوحاة من قوله تعالى إياك نعبد إخلاص التوجه والعبادة لله وحده، وقطع كل حبال الوصل مع العبادات الأخرى التي يمكن أن تصاحب الإنسان في واقعه وحركته من حيث يشعر أو لا يشعر. هناك مثلا من يعبد آراء ومعتقدات درج عليها وورثها من أسلافه دون نظر أو تمحيص أو إعادة مراجعة. مثلا نشأ في بيئة تنظر إلى الآخرين نظرة استعلاء كما في الأفكار العنصرية والقومية، أو نشأ في مجتمع رباه على تكفير الآخرين واستباحة دمائهم، فتراه يحمل هذا الفكر المتطرف وينشره ويقدسه، ويقدس أولئك الأجداد الذين سنوا أو أسسوا لهذا الفكر، فهو يعبد هذا الفكر وأولئك الأشخاص وغير مستعد لمراجعة أفكاره وتصحيحها. فتقول له: يقول رسول الله كذا وكذا، ويقول القرآن كذا وكذا، فيقول لك: قال فلان من الناس كذا. هذه عبادة، فالإسلام يمثله النبي صلى الله عليه وآله والمعصومون، وما عدا هؤلاء قابل للمناقشة والبحث، ولا بد من دليل من الكتاب والسنة. ولو نظرنا إلى الكثير من التيارات المتعصبة في هذا الزمان وفي الأزمنة السابقة أيضا، والتي تتشدق بالإسلام وتحمل شعاره، لرأينا أنها من هذا الصنف. قرأت لأحدهم ممن يدعي العلم قولا يدل على مدى تشبث هؤلاء بآراء السابقين حتى لو ثبت لهم بالدليل الشرعي عكس ذلك. يقول عند مناقشته لنظرية علمية مخالفة لرأيه، يقول: إن هذه الآراء، يعني هذه النتيجة التي توصلت إليها هذه البحوث، فيها تسفيه لآراء السابقين، فهو إذن لا يهتم بالأدلة وطريقة البحث، إنما ينظر إلى النتيجة، فإن كانت النتيجة مخالفة لآراء السابقين فهي باطل. هذا هو القياس عنده، ليس المهم عنده الحقيقة وما يرضي الله تعالى، المهم عنده أن لا يخالف السابقين. يخالف القرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه لا يخالف من أسماهم بالسابقين. وقد ورد عن ابن عباس أنه قال: ألا تخافون أن يخسف الله بكم الأرض؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وتقولون قال فلان وفلان، يعني بعض الصحابة. هذا لون من ألوان العبادة. أما المؤمن الخاشع الذي يخشى الله تعالى، فالمهم عنده أن يرضي الله، أن يرضى عنه الله تعالى، لا أن يرضي فلانا وفلانا. عندما يقول في صلاته إياك نعبد، يتحرر من كل قيود العبادات الأخرى، يتحرر من قيود أي عبودية أخرى مهما كان لونها أو حجمها. عبادته خالصة لله، وهو متحرر ومحرر لنفسه من عبوديات أخرى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.
نصي ورجائي ولغير عرشك ما بعثت ندائي أنت الذي أنشأتني متجملا مترفعا عن نتيب خلائي رباه فيك تعلقي ورجائي ولغير عرشك ما بعثت ندائي أنت الذي أنشأتني متجملا مترفعا